بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والسنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين. يتكلم الآن في مستحبات الوضوء، يقول: من مستحبات الوضوء أن نضع الإناء الذي نريد أن نتوضأ منه نضعه على اليمين ونغرف نسكب نغرف منه باليمين، نغرف منه باليمين وهو على اليمين، والاغتراف بها أيضا نغترف من الإناء باليمين. طبعا هذا إنما يكون إذا كان إيش؟ إذا كان رأس الإناء كبير يمكن الاغتراف منه، مثل قدر مثلا أو كذا، بحيث يمكن إدخال اليد، هنا نغترف باليد اليمنى. الحنفية طبعا مو إناء هذه، يعني هو الذي وارد وضع الإناء، أما هذه الحنفية هذه ثابتة في الحائط مثلا. أما إذا كان لا، مثل إبريق بعد ما يستحب الاغتراف باليمنى، ما في اغتراف البتة. أيضا يستحب التسمية، وهو طبعا كما تلاحظون في الحاشية، وهي بسم الله وبالله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا طبعا هو الدعاء الوارد في الوضوء، وإلا ممكن أن نبتدأ بتسمية مطلقا بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كل عمل لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والدعاء، التسمية والدعاء هذه بسم الله وبالله، هذه تسمية، الدعاء: اللهم اجعلني من التوابين. وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، باعتبار أن هذا الإناء ماءه ماء قليل، فإذا كان أردنا أن ندخل اليدين أو اليد في الإناء ربما يكون في اليد نجاسة. طبعا نحن نبني على الطهارة، لذلك صار غسل اليد ليس بواجب، لكن دفع لما هو محتمل حصول النجاسة في اليد، فلما نضع اليد يتنجس هذا الماء فنتوضأ بوضوء النجس. فلذلك يغسل الإنسان أولا يديه قبل أن يدخلهما في الإناء الذي يغترف منه. قال: وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. طبعا هنا المراد بالغسل غير الغسل الذي ذكرته، هو الغسل الذي هو مستحب ومشهور، أنه يستحب قبل فعل الواجب، قبل غسل الوجه يستحب أشياء. غسل اليدين طبعا إلى الزندين قبل إدخالهما الإناء من أجل الوضوء، فنغسل اليدين أولا، هذا الغسل المستحب الذي هو في بداية الوضوء. من حدث النوم أو البول مرة، لو كان إنسان بعد أن نام، يعني أحدث بالنوم ثم أراد أن يتوضأ، يغسل اليد مرة، هذا هو الغسل المستحب إلى الزندين. ومن الغائط طبعا من البول أيضا، إذا أحدث الحدث السابق كان بول، فهنا أيضا إذا أراد أن يتوضأ الآن الوضوء اللاحق يستحب البداية بغسل اليدين إلى الزندين مرة واحدة، ومن الغائط مرتين. يعني لو أنه كان أحدث الحدث السابق غائط، فالآن يريد أن يتوضأ فيغسل يديه مرتين. طبعا وفي بعض الروايات كثير من الروايات التي ذكرت غسل اليدين إلى الزندين قبل الوضوء، من حدث البول أو النوم مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاث. إذا كان من الجنابة يغسل يديه ثلاث مرات. والمضمضة، تستحب المضمضة، هو إدارة الماء في الفم وهي معروفة، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والدعاء عندهما، الدعاء عند المضمضة: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك أو بذكراك. وبالنسبة إلى الاستنشاق، اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. قال: وعند غسل الوجه، أيضا بالنسبة إلى غسل الوجه، اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. والرجلين، عفوا، واليدين، اليدين أيضا نقول: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري ولا وحاسبني حسابا يسيرا. وبالنسبة إلى مسح الرأس، أيضا يستحب أنه يقول: اللهم غشني رحمتك وبركاتك. والرجلين: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه. الرجل في غسل اليدين، إذا أراد أن يغسل اليدين، طبعا من ضمن المستحبات التي هي مشهورة أن يأخذ الماء بيمينه ويجعله في يساره ويسكبه على ظاهر الذراع، من خلف الذراع هذا الرجل، ثم طبعا يجريه إلى سائر اليد من الباطن ومن إلى أطراف الأصابع. وبالنسبة إلى المرأة، طبعا وفي الثانية، هذا في الأولى، وفي الثانية المستحبة، الغسلة الثانية المستحبة، يبدأ بباطن الذراعين ثم يجري الماء إلى سائر أنحاء اليد، طبعا في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى نفس الشيء. والمرأة بالعكس، المرأة تبدأ بغسل الباطن، تضع الماء على الباطن ثم تجريه إلى سائر أنحاء يدها. وطبعا هذا القول ليس هو المشهور، وإلا المشهور عند العلماء وهو الذي وردت به الروايات: المرأة تغسل باطن ذراعها والرجل يغسل ظاهر ذراعيه، وليس هناك تفصيل بين الغسلة الأولى ولا الغسلة الثانية. ولذلك يعني نلاحظ مثلا في المنهاج وغير المنهاج أنه يستحب للرجل أن يغسل الغسلتين في ظاهر الذراعين، في اليمنى أو في اليسرى. وبالنسبة إلى المرأة يستحب لها أن تغسل الغسلتين في الباطن. في الغسلة الواحدة لا، يبدأ بالظاهر ثم يجري إلى باقي الأجزاء بالباطن، حتى لو أنت لو بعد ذلك صار يمسح في الظاهر ما في مانع، المهم أنه يضع الماء أولا يبدأ بغسل الظاهر. إيه هذا الظاهر نفس الشيء، يعني ما في فرق، يعني هذا الظاهر، يعني لو هذا، المهم في قبال الباطن، يعني مو لازم من الخلف مثلا، بس لا يصير من الخلف بحيث ينقلب إلى باطن، بعد يصير باطن لا، يعني المكان بتعبير الذي لا ينبت فيه الشعر هذا باطن، الذي ينبت فيه الشعر هذا ظاهر. الله يوفقه. وأن يكون الوضوء بمد، الوضوء بمد وهو حوالي كيلو إلا ربع. وورد في بعض الروايات: والغسل بصاع، الصاع ثلاثة أمداد، حوالي ثلاثة كيلوات يعني تقريبا. وورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله: وسيأتي بعدي أقوام يستقلون ذلك. والآخذ بسنتي هو معي في حظيرة القدس، فيعني يقول أنه يغتسل بصاع، يقول هذا قليل جدا ما يمكن. طبعا الواحد ممكن لتحقيق الاستحباب أنه مثلا يأخذ له تقريبا الصاع حوالي يعني غرشة ونصف مثلا ما يصحح الشكل، فممكن الإنسان يغتسل بها أولا ثم إذا أراد أن يستحم يستحم استحمام عادي بعد أن اغتسل. يقول ويكره أن يستعين في طهارته، أن يستعين في طهارته مثل مثلا أنه يقول للشخص لأي شخص يقول أحضر الماء مثلا، سخن الماء، أو مثلا يقول له اسكب الماء في يدي، يسكبه في اليد ثم ذاك المتوضئ هو يباشر ويغسل به الوجه مثلا. هذا استعانة وهي مكروهة لأنها عبادة والإنسان يطلب بالعبادة الثواب وينبغي أن يعمل هو بنفسه جميع أجزاء العبادة لتحصيل الثواب كاملا. طبعا أما إذا كان لا، إذا كان يقول اسكب الماء على ذراعي، الآن بيغسل اليد اليمنى تارة يقول له اسكب الماء، فيسكب الماء في الكف ويضعه في الكف اليسرى ويغسل الذراع، هذه تعد استعانة. وتارة لا، يقول صب الماء على الذراع، فيصب ذاك الماء وهو يجريه يمسحه بعد ذلك، هذا طبعا يبطل الوضوء، هذا ليس استعانة، هذا خلاف المباشرة، لأنه يجب على الإنسان أن يباشر بنفسه الوضوء، هذا ما باشر فيكون الوضوء باطل. يقول وأن يمسح بلل الوضوء، ويكره أن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه، ولذلك ورد في الخبر أنه من توضأ فتمندل كان له 10 حسنات، يعني جفف الماء الوضوء بالمنديل، ومن لم يتمندل كان له 18 حسنة. وطبعا ورد في بعض الأخبار تعليل لماذا يكره التمندل أو مسح بلل الوضوء، لأن هذا عبادة، الوضوء طاعة وعبادة فلا تزل أثرها، فإنه آثار العبادات يعني وجودها على الإنسان يعني فيه نوع فائدة ومصلحة وبركة. الرابع في أحكام الوضوء، قال من تيقن الحدث وشك في الطهارة، يعني الآن هو متأكد أنه أحدث، يعني دخل كرمكم الله بيت الخلاء لكن شك في الطهارة، هل بعد ذلك هو توضأ أو ما توضأ؟ طبعا إذا متيقن أنه ما توضأ بعد يجب عليه الوضوء، لكن لا، هنا مو متيقن وإنما هو يشك، لأنه على مجرى عادته إذا خرج من بيت الخلاء يتوضأ، لكن المرة شك، أو تيقنهما، متيقن أنه توضأ ومتيقن أنه دخل بيت الخلاء لكن شك، أول توضأ وبعد ساعة دخل بيت الخلاء، أو لا، أول دخل بيت الخلاء وبعد ساعة توضأ، ما هو المتأخر وما هو المتقدم؟ قال تطهر في الموردين، يتطهر إذا شك تيقن الحدث يأخذ بالمتيقن. أحسنت، المتيقن هو الحدث، طهارة مشكوك فيها نأخذ بالمتيقن وهو الحدث، أو تيقنهما وشك في المتأخر وهو يجب عليه الآن أن يصلي بطهارة متيقنة، وحيث أنه لا طهارة متيقنة لأنه يحتمل أنه أول تطهر ثم دخل بيت الخلاء، فالآن مو متيقن أنه متطهر يجب عليه أن يتطهر. وكذا لو تيقن ترك عضو، هو متأكد أنه توضأ لكن متأكد أنه ما غسل اليد اليمنى، أتى به وبما بعده، يعني الآن هو غسل وجهه ثم رأى نفسه أنه يغسل اليد اليسرى، التفت إلى اليد اليمنى ما وجد عليها بلل، البتة يابسة جافة، فإيش يسوي الآن؟ يغسل اليد اليمنى وما بعدها، وإلا الوجه هو غسله أوقعه صحيحا. أتى به بالذي تيقن تركه وبما بعده، وإن جف البلل استأنف. لا هذا لما الآن هو قاعد مثلا غسل وجهه ثم ذهب إلى مثلا دقيقة دقيقتين وصار بعدين رجع وأكمل الوضوء وصار يغسل اليد اليسرى وأطال في مسحها، بعضهم شوف يمسح ما شاء الله، بحيث أنه بعد ذلك التفت إلى أن اليد اليمنى غير مغسولة ووجد وجهه قد جف ماء الوضوء الذي فيه ففاتت الموالاة، فيجب عليه أن يستأنف من جديد غسل الوجه. وإن جف البلل الذي على الوجه مثلا استأنف من جديد، وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله، يعني الآن هو لا يزال يتوضأ، شك هل غسل يده اليمنى أو ما غسلها. في الفرض الأول هو متأكد أنه ما غسلها، الآن يشك وهو على حاله، يعني لا يزال في مكان الوضوء، لا يزال يتوضأ، أتى بما شك فيه، يعني الآن هو غسل اليد اليسرى مثلا وباقي عليه المسح، فالتفت إلى شك في اليد اليمنى، يأتي بما شك فيه باليد اليمنى ثم بما بعده ثم اليد اليسرى ثم يمسح. ولو تيقن الطهارة، الآن متيقن أنه متوضأ وشك في الحدث، لكن هل أحدث أو ما أحدث، أو في شيء من أفعال الوضوء. طبعا هناك في المورد الأول يبني على المتيقن وهو الطهارة، أو شك في أفعال في شيء من أفعال الوضوء، شك أنه غسل اليد اليمنى أو ما غسلها بعد انصرافه، حسب ما تلاحظوا عن المسالك بعد أن انصرف عن الوضوء، يعني بعد أن أتم الوضوء، سواء لا يزال في مكان الوضوء أو لا ترك المكان ومضى، المهم أنه أكمل الوضوء وشك بعد إكمال الوضوء أنه هل غسل اليد اليمنى أم لا، لم يعد، يكون وضوءه صحيح. ومن ترك غسل موضع النجو أو البول، النجو هو كرمكم الله الغائط، من ترك غسل موضع النجو، هل يجب على الإنسان إذا تبول أن يطهر موضع البول، أو إذا تغوط أن يطهر موضع الغائط؟ يجب عليه؟ لا ما يجب، ممكن يتبول ويقوم مثلا، يتغوط وينصرف بما فيه من النجاسة، واجب لا، وإنما يجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يكون لباسه طاهر وبدنه طاهر، فإذا كان تبول مثلا وهذا البول مثلا لم يغسل موضع البول، يجب عليه للوضوء للصلاة أن يغسل موضع البول. طبعا تغسيل موضع البول وموضع الغائط ما له علاقة بالوضوء، فممكن إنسان يتغوط ويقوم مثلا ثم يتوضأ وضوءا كاملا وهو لم يغسل موضع الغائط، ثم بعد أن يتم الوضوء يغسل موضع الغائط، ما في معنى، لأن تغسيل موضع الغائط مهم من أجل أنه طهارة بدنه، هذا أهميته. ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة، لا بد من إعادتها، لأنه بدن هذا المصلي نجس، عامدا كان أو ناسيا، عامد أنه يترك موضع النجو ولا يغسله، أو ناسي نساه، لأنه قد يكون دخل إلى بيت الخلاء وما وجد فيه ماء مثلا، ثم بالنسبة إلى موضع البول جففه بمثلا ورق وخرج، لأن موضع البول لا يمكن تطهيره إلا بالماء. جففه بورق ثم خرج على أساس أنه بعد ذلك سيطهر المكان، ونسى وصلى ثم ذكر، فلا بد من إعادة الصلاة، لا بد من أن يطهر المكان ويعيد الصلاة. أو جاهلا، جاهل بالحكم بناء أن هذا ما يخل بالصلاة، فهذا لا بد من الإعادة. طبعا لحديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من ضمنها الطهارة. إذا أخل الإنسان بطهارته فيجب عليه إعادة الصلاة. ومن جدد وضوءه بنية الندب، طبعا إذا كان الإنسان متوضئ يستحب له أن يجدد الوضوء، فإنه كما ورد في الخبر هو نور على نور، فجدده بنية الاستحباب ثم صلى، وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، ذكر أنه إما الوضوء الأول ما غسل يده اليمنى مثلا، أو الوضوء الثاني، المهم في إخلال في إحدى الطهارتين. يقول الآن نأتي، هل أن صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ يقول نأتي على حسب المبنى الذي للفقيه. فإذا كان الفقيه يقول أنه لا يشترط في نية الوضوء، لا يشترط الاستباحة، ينوي أنه يتوضأ لاستباحة الصلاة حتى تكون الصلاة مباحة، إذا قلنا لا ما يشترط، نية القربة كافية كما هو المشهور عند العلماء. إذا نية القربة كافية فهنا صلاته صحيحة، لأنه إذا كان الإخلال حصل في الوضوء الأول غير التجديدي، فالوضوء التجديدي سد مسده، لأن هذا أيضا الوضوء التجديدي قرب إلى الله تعالى، فتكون الصلاة صحيحة. وإذا كان الخلل في الوضوء الثاني فالوضوء الأول صحيح، لأن ذاك مو وضوء تجديدي، فيه قرب لوجه الله. وإن قلنا لا، لا بد من نية الاستباحة، فالوضوء الأول نوى فيه الاستباحة، لكن لا نعلم أن الوضوء الأول هو الذي وقع فيه الخلل أم لا، لا نعلم، لعله هو الذي وقع فيه الخلل فتكون الصلاة باطلة. الوضوء الثاني ما يسد مسد الأول، لأن الوضوء الثاني ليس فيه نية الاستباحة إذا اشترطناها، الثاني للتجديد فقط. قال فإن اقتصرنا على نية القربة في الوضوء فالطهارة والصلاة صحيحتان، لأن نية القربة موجودة في الأولى في الوضوء الأول وفي الثاني، فإذا اختل الأول الثاني يسد مسد الأول، فالصلاة والطهارة صحيحتان، لأن أحد الوضوءين صحيح والصلاة صحيح. وإن أوجبنا نية الاستباحة، إذا قلنا لا بد من نية الاستباحة، الوضوء الثاني ما في نية استباحة، فيكون لعله الخلل صار في الوضوء الأول، فالوضوء الثاني لا يسد، إذن لا بد للصلوات الآتية أن نعيد الطهارة، لأن مو متيقنين بصحة طهارتنا، ولا بد من إعادة الصلاة، لأنه لعل الصلاة باطلة بسبب أنه الخلل وقع في الوضوء الأول. ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة، صلى أولا بالوضوء الأساسي صلاة الظهر، ثم توضأ وضوءا تجريديا وصلى صلاة العصر، أعاد الأولى بناء على الأول، بناء على الأول، على القول الأول أنه يحتاج إلى نية القربة، نية القربة تكفي. فهنا الأولى ما ندري، لعل الخلل في الوضوء الأول، فإذا كان الخلل في الوضوء الأول الصلاة الأولى باطلة، أما الصلاة الثانية صحيحة حتما، لأن إذا كان الخطأ في الوضوء الأول هو توضأ الوضوء الثاني فصلى الصلاة الثانية بالوضوء الثاني الصحيح، وإذا كان الخلل في الوضوء الثاني الوضوء الأول يصحح الصلاة الثانية فيعيد إيش الأولى. أما على القول الثاني يعيد الثنتين. على القول أنه لا بد من نية الاستباحة الأولى لعل الخلل في الأولى فيعيدها، وإذا كان يعيد الأولى يعيد الثاني، لأن الوضوء الثاني لا يبيح ولو أحدث عقيب طهارة منهما. تطهر مثلا الوضوء الأول وتطهر يعني جاء بالوضوء الثاني وأحدث، هو يعلم أنه أحدث، لكن هل أحدث بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني؟ ولم يعلمها، يعلم أي طهارة التي أحدث بعدها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفت عددا. إذا اختلفت عدد يعني المغرب والعشاء، هو بعد أحد الطهارتين أحدث، فلعله أحدث بعد الأولى فتكون الصلاة الأولى باطلة صلاة المغرب، ولعله أحدث بعد الثانية الطهارة الثانية فتكون صلاة العشاء باطلة، فلا يعلم، يحتمل هذه باطلة يحتمل هذه باطلة، فإيش يسوي؟ إذا اختلفت في العدد يجيب هذه وهذه لإحراز براءة ذمته. وإلا إذا لم تختلف في العدد، صلاة الظهر وصلاة العصر أحدث بعد واحدة منهما، لعله أحدث بعد الطهارة الأولى فيكون صلاة الظهر باطلة، لكن بعدين توضأ وصلى العصر صحيح. ولعله لا، هو توضأ وصلى الظهر صحيحة ثم توضأ وأحدث فبطلت الطهارة فبطلت صلاة العصر، فلا يعلم، إحدى الصلاتين باطلة، فيأتي بأربع ركعات عما في الذمة. إن كان في ذمته الظهر هذه عن الظهر، في ذمته العصر هذه عن العصر، ينوي بها بهذه الصلاة ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث، صلى بطهارة ثم أحدث فتكون صلاة صحيحة لأنه بطهارة، وجدد طهارة ثم إيش؟ توضأ مرة ثانية ثم صلى أخرى، يعني أول صلى ولما أتم الصلاة قال أنا فرغت من الصلاة أحدث، ثم إيش سوى؟ توضأ بعد بيصلي الصلاة الثانية، توضأ للثانية مثلا العشاء وصلى، وذكر أنه أخل بواجب في إحدى الطهارتين. فهنا إيش يسوي؟ نفس الكلام، يعني يقول أنه هو أخل بواجب، فإن كان اختلفتا في العدد إذا اختلفتا في العدد فلعله إيش؟ الصلاة الأولى أخل فيها بالواجب. أحسن، لعل المغرب اللي هي أخل فيها بالواجب، فصلاة العشاء تكون صحيحة لأن بعدين توضأ وصلى، ولعله العشاء هي التي أخل فيها بالواجب، يعني لأنه أول توضأ وصلى وكانت صحيحة تصح المغرب، ثم توضأ الثانية وأخل بواجب في الوضوء فتبطل العشاء. فهنا إن اختلفتا عددا يجيب الثنتين، وإذا اتفقتا في العدد يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة. يقول ولو صلى الخمس بطهارات الخمس، يعني الصبح توضأ وصلى الصبح، الظهر توضأ للظهر وصلى الظهر، ثم توضأ للعصر وصلى العصر، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أحدث إما عقيب الصبح فيجب عليه صلاة ركعتين، أو عقيب الظهر فيجب عليه الظهر، أو العصر فيجب عليه العصر، أو المغرب فيجب عليه المغرب، أو العشاء فيجب عليه العشاء، أعاد ثلاث فرائض، ثلاثا يعني فريضة ثلاث ركعات، لأنه ربما المغرب التي أحدث فهذه بدل المغرب، واثنتين ربما الصبح فيكون هذه بدل الصبح، وأربع الظهر والعصر والعشاء يأتي بأربع ركعات عما في ذمته. طبعا في هذه الحالة مسألة الجهر والإخفاء مغتفر فيها، فهو مخير بين أن يجهر وبين أن يخفت. وقيل هذا القول إلى الشيخ الطوسي رحمه الله ومن تابعه، يعيد خمسا، لازم يعيد خمس صلوات، يعني ثنتين وأربع وأربع وثلاث وأربع، والأول أشبه وهو أنه يعيد ثلاث فرائض فقط. للشيخ الطوسي ومن تابعه. هذا بالنسبة إلى الوضوء. قلنا أن الطهارة نحن نتكلم في الطهارة المائية، وهي تنقسم إلى قسمين، وضوء وغسل. تكلمنا في الوضوء وبقي الآن الكلام في الغسل. يقول وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب. هناك أغسال واجبة وهناك أغسال مندوبة. قال فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة والحيض والاستحاضة. الاستحاضة طبعا التي يجب فيها الغسل ثنتين، إما متوسطة أو كثيرة. يقول التي تثقب الكرسف، الكرسف يعني القطنة، تثقبها يعني تدخل داخلها، الدم الذي يتغلغل داخل القطنة، فإذا صار يتقاطر فهي كثيرة، إذا ما يتقاطر فهذا متوسطة. فهذا طبعا في قبال الاستحاضة التي لا تثقب الكرسف، يعني التي تلوث القطنة من الأعلى وهي القليلة، فلا غسل فيها. والنفاس ومس الأموات من الناس، إذا ميت إنسان آدمي والإنسان يمسه، لكن قبل تغسيلهم، قبل أن يغسل وبعد بردهم وبعد أن يبرد جسمه. لكن إذا غسل ومسيت الميت ما يجب عليك الغسل. وكذلك إذا تو ميت حار لا يزال ومسسته لا غسل عليك. وغسل الأموات نفس، يعني الإنسان إذا مات يغسل، ذاك غسل المس هذا غسل الميت، يعني نفس الإنسان إذا مات يغسل. والمراد بأن هذه أغسال واجبة إذا طبعا بعضها، يعني إذا جاء وقت تجب، يعني بمجيء بعض الأوقات تجب، وبعضها بحصول بعض الأفعال تجب، زمانية وفعلية. يعني الآن مثل غسل الجنابة، إذا حدث فعل من الأفعال يجب غسل الجنابة. الحيض كذلك مثلا، طبعا هي كلها هذه تلاحظ هي عبارة عن أفعال، لكن الكلام في أنه يجب تجب إذا جاء زمان معين، مثل حصلت جاء وقت الصلاة فيصير صلاة، يعني غسل الجنابة واجب، وقد يستحب إذا كان قبل الصلاة. أحسنت، يعني المهم هي إذا كان ليست هي واجبة، بتعبير آخر ليست هي واجبة في نفسها، وإنما تجب لغيرها، قد يكون واجبة لغيرها، وقد يكون مثل غسل الجنابة، غسل الحيض، الاستحاضة، النفاس، ومس الأموات. أما غسل الأموات هذا واجب نفسي، يعني ليس لأمر آخر. يقول وبيان ذلك في خمسة فصول. الفصل الأول في الجنابة، والفصل الثاني في الحيض، والثالث في الاستحاضة، والرابع في النفاس، والخامس في أحكام الأموات الذي يشمل غسلين، غسل المس وغسل الميت. أما بالنسبة إلى الأول وهو غسل الجنابة، قال والنظر في السبب، يعني سبب الجنابة التي لا يعني يحصل بها الغسل، والحكم حكم أحكام الجنب، والغسل كيفية غسل جنابة. أما بالنسبة إلى سبب الجنابة فأمران: الأمر الأول الإنزال، متى ما خرج من الإنسان مني فيجب عليه أن يغتسل. لذلك يقول: إذا علم أن الخارج منه مني. نعم، يعلم أن هذا مني. طبعا هذا أكثر الأحيان، حتى بعض الأحيان إذا صار اشتباه يجب عليه الغسل. مثل مثلا لو كان مثلا أجنب ثم اغتسل ولم يتبول، لم يستبرئ من المني، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بالمني، فيجب عليه الغسل. يقول: إذا علم أن الخارج مني، يعني بأن كانت له صفات المني، من مثلا رائحة، من لون، من قوام، فإن حصل ما يشتبه به، خرج منه شيء يشتبه بالمني، هنا عندنا علامات، فإن كانت هذه العلامات موجودة نحكم عليه بأنه مني وتترتب الجناب عليه، وكان دافقا، خرج منه شيء بدفق، تقارنه الشهوة أيضا بشهوة، وفتور الجسد يعني بعده فتر الجسد، هذا يكون مني، وجب الغسل. ولو كان مريضا، إذا الشخص مريض وخرج منه شيء، قال: كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه، يعني مو لازم أنه يحصل دفق، بما أنه شعر بشهوة وشعر بعد ذلك بإعياء وتعب، فهذا يحكم عليه أنه مني ويجب عليه الغسل. ولو تجرد عن الشهوة والدفق، يعني خرج منه سائل لا بشهوة ومو باندفاع وبتدفق، وإنما بسيلان مع اشتباهه، طبعا مع أنه يحتمل أن هذا مني، فهذا لا نحكم عليه بأنه مني، لابد من الشهوة وفتور الجسد، لم يجب عليه الغسل، وإن وجد في جسده أو ثوبه منيا. الآن مثلا استيقظ وجد أن ثيابه فيه مني، أو وجد على جسده مني، أو وجد في فراشه مني، وجب الغسل، وجب عليه أن يغتسل، باعتبار أن هذا وإن كان هو لا يتذكر أنه احتلم، لكن ممكن أن الإنسان يحتلم وهو لا يشعر، ووجود هذا في ثيابه أو بدنه قرين على أنه هذا احتلام موجود. قال: إذا لم يشركه في الثوب غيره، إذا كان هذا الثوب يلبسه هو، أما إذا كان لا يلبسه هو وشخص آخر، فوجد أنه هذا الثوب فيه مني، يحتمل منه ويحتمل من الشخص الآخر، فهنا في هذه الحالة شك في الطهارة، شك في الحدث، في الحدث الأكبر شك فيه، فيبني على الطهارة. اثنينهم يبنون على الطهارة طبعا، لكن المسألة لا يجوز لهما أن يأتيا بعمل يحرزان منه الوقوع في مخالفة الواقع. يعني الآن مثلا لا يجوز لي أن أأتم به، مثلا أنا لا يجوز لي أن أأتم به، أما هو ما في مانع أن أنا أأتم به، لأنه أحسن، وبالعكس هو يأتم به ما في مانع من جهتي، أما مانع من جهتي هو، يعني من مانع من جهة المأموم، لأنه بالنسبة إلى الإمام والمأموم، إذا كان الإمام هو المجنب مثلا فصار صلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم باطلة، فالمأموم صلاة باطلة، إذا كان المأموم هو المجنب صلاة باطلة، فالمأموم على كل حال صلاة باطلة. أما إذا الإمام إذا كان المأموم مجنب هو الإمام صلاة صحيحة، ما ترتبط صلاة الإمام بصلاة المأموم، لكن بالعكس يصير ارتباط. فإما أن الإمام تكون هو صلاة باطلة لأنه مجنب، أو صلاة صحيح لأنه إذا غير مجنب هو صلاة صحيح. يقول: وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره. هذا الأمر الأول الذي يسبب الجنابة وهو الإنزال. الأمر الثاني والجماع، والمراد بالجماع طبعا هو إدخال مقدار الحشفة في القبل أو الدبر. فإن جامع امرأته في قبولها والتقى الختانان، طبعا الختانان المراد من الختان بالنسبة إلى المرأة يعني معلوم الفرج، لأنه المرأة أيضا يستحب لها الختان، وإن كان بالنسبة إلى الرجل الختان واجب، فلذلك سمي الختانان. فإذا التقى الختانان بهذا النوع الذي قلنا فوجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة، بما أنها آدمية ميتة أو حية ما في فرق. وإن جامع في الدبر ولم ينزل، يعني لو حصل إيش الالتقاء مو ختانين، يعني لم يحصل التقاء ختانين، قال وجب الغسل على الأصح. في قبال الأصح هناك من ذهب من العلماء إلى أنه في الدبر باعتبار أنه ليس بختان فلا يجب الغسل، يعني لا على الرجل ولا على المرأة. يقول: ولو وطئ غلاما، طبعا قبل ما نجي إلى هذه، هنا وإن جامع في الدبر ولم ينزل، نقول أن هناك يعني مسألتين. مسألة نحن نتكلم في ما هي الأشياء التي تسبب الجنابة، يعني بغض النظر عن أن هذا الشيء محلل أو محرم، لا نتكلم في أنه محرم أو محلل. يعني قلنا الإنزال يسبب غسل الجنابة سواء كان من حلال أو من حرام، ما في فرق. فلو أن إنسان استمنى حصل إنزال يجب عليه الغسل، هذه مسألة ثانية. نأتي إلى هذه المسألة، نقول من جامع امرأته، طبعا هنا قوله امرأته يعني اللي هي المحللة له، فلو جامع امرأة أجنبية والعياذ بالله فاحشة زنا يجب عليه، لأن هذا مسألة لا علاقة لها بحلية الوط وحرمته. هنا وإن جامع في الدبر أيضا طبعا على الخلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقول بحرمة الوط في الدبر، والمشهور عند علماء الطائفة أنه الوط في الدبر مكروه كراهة شديدة. وورد في بعض الروايات أنه لا يفعله إلا أراذل شيعتنا. فعلى كل حال هو سواء قلنا بكراهته أو بحرمته فإنه يسبب الجنابة. ولو وطئ غلاما، طبعا هذا لا شك وطئ محرم، ما يمكن أن يكون وطئ الغلام بأي حال من الأحوال محلل، إلا على إيش اسمه فتاوى بعض أهل السنة لا بأس إيش للرجل المجردي كذا غلام أمردي. إذا كان شخص يعني رجل ومجرد وفي السفر ما في مانع أنه يحل له الغلام الأمرد بعد. فأوقبه يعني أدخل بمقدار الحشفة في دبره ولم ينزل. طبعا هنا لا يخفى أن لما نقول الجماع يعني هذا مو معنى أنه لما حصل التقاء الختانين يعني أنه هذا يسبب الجنابة لأنه أنزل، لا حتى لو ما أنزل، بمجرد إدخال الحشفة هذا أجنب. فهنا لما أوقب الغلام فهنا يقول قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل، لا بد من الغسل في إيقاب الغلام معولا السيد المرتضى على الإجماع المركب، ولم يثبت الإجماع. المراد بالإجماع المركب يعني عندنا قولان، عندنا قولان، يعني الطائفة، علماء الطائفة اختلفوا على قولين، فهؤلاء أجمعوا على أنه ليس هناك قول ثالث. بالنتيجة حصلنا إجماع مركب من القول الأول والقول الثاني على أنه ليس هناك قول ثالث. فالذي يخالف العلماء ويأتي بقول ثالث هذا خالف الإجماع، لكن الإجماع إيش؟ المتركب من قولين، لأنه يعني بمعنى خالف جميع الطائفة، معنى مخالفة الإجماع يعني مخالفة جميع الطائفة. لو أن الطائفة أجمعت على قول وجاء عالم وخالف الطائفة، يعني جاب قول ثاني يعني خالف جميع الطائفة. لو أنه الطائفة جاءت بقولين وجاء هو بقول ثالث خالف إجماع الطائفة، لكن مو الإجماع المكون من قول واحد وإنما الإجماع المكون من قولين. هنا بالنسبة يقول أنه كل من قال بأن وطئ المرأة في دبرها، من قال بوطئ المرأة في دبرها مسبب للجنابة قال أيضا في الغلام، ومن لم يقل أن وطئ المرأة في دبرها يسبب الجنابة كذلك وطئ الغلام في دبره لا يسبب الجنابة. فهنا يقول أنه حصل إجماع في أنه الوطئ في الدبر يعني وطئ المرأة في دبرها يسبب الجنابة، إذن وطئ الغلام يسبب الجنابة. فالذي يقول لا يفصل إحداث قول ثالث، يعني يفصل، يعني يقول لا وطئ المرأة في دبرها يسبب الجنابة ووطئ الغلام لا يسبب، إذن خالف القولين. للعلماء القول الأول ماذا يقول؟ أنه يجب الغسل في وطئ المرأة في الدبر وفي وطئ الغلام. الثاني يقول لا يجب لا في هذا ولا في هذا. إذا جاء إنسان خالف وقال أنه لا يجب في المرأة ولا يجب في الغلام، هذا أحدث قول ثالث، فخالف القولين الآخرين، فخالف الإجماع المركب. قال المحقق ولم يثبت الإجماع، هذا الإجماع الذي قاله السيد رحمه الله لم يثبت، بل أنه ليس كل من قال بهذا قال بذلك. وعلى هذا فهذا الدليل الذي ذكره السيد ليس بمتين. لكن بالنسبة إلى المحقق لم يذكر رأيه في المقام، هل أنه من وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل، إذا أنزل طبعا مسلم أنه أجنب بسبب الإنزال، لكن إذا لم ينزل فلم يذكر رأيه. ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة، بوطئ البهيمة لا يجب الغسل طبعا سواء كان في قبلها أو في دبرها، فإذا لم ينزل طبعا، لأنه هناك انصراف في أنه في الوطئ المسبب للجنابة، هناك انصراف في أن هذا الوطئ المراد منه وطئ الآدمي لا وطئ الحيوان. تفريع، الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه. الآن إذا كان كافر وأنزل مثلا أو جامع فهل يجب عليه أن يغتسل؟ هذا طبعا هذا التفريع يشير إلى مسألة، وهي أن الكفار هل هم مخاطبون بالأصول والفروع أو أنه مخاطبون بالأصول فقط، يعني أنه هل يجب عليهم الاعتقاد بالمعتقدات الحقة يعني التوحيد، النبوة، المعاد، العدل، الإمامة. فإذا اعتقدوا بالأصول بعد ذلك يخاطبون بالفروع، فهم الآن ليسوا مخاطبين بالفروع، أو أنه لا، هم مخاطبون بالأصول والفروع، يعني مكلفون بهذه وهذا. طبعا الذي عليه الطائفة المحقة أنهم مخاطبون بالأصول والفروع، فيعاقب على عدم الاعتقاد ويعاقب على المعاصي، على ترك الواجبات. ليش ما صليت؟ يقول أنا كافر. كافر تعال، ليش ما صليت؟ ما في هذا، لا ينجي. أما على القول الأول، إذا مخاطب بالأصول، مخاطب بالأصول يعني يسأل لماذا لم تعتقد بالله، لماذا كذا. أما أنه الأمور الثانية لا يحاسب عليها لأنه مو مكلف بها، مثل الصبي مثلا. هنا يقول لا، مكلف. فإذا كان مكلف يجب على الكافر عند حصول سببه يجب عليه الغسل، لكن لا يصح منه. فإذا اغتسل نقول ما اغتسل، يجب عليك أن تغتسل. زين، اغتسل نقول له ما اغتسلت، لازم تغتسل. اغتسل نقول له ما اغتسلت، لازم تغتسل. ولكن لا يصح منه في حال كفر، ما دام كافر لا يصح منه. فإذا لا يصح غسل باطل، لا بد من إعادته، لأنه هذا طبعا كافر، ولا بد في الغسل من نية قصد القربة. وكيف يتقرب بالغسل الذي هو لا يعتقد بشريعة الإسلام؟ كافر يعني الذي لم يؤمن بالنبي، وهذا حكم جاء به النبي صلى الله عليه وآله. فكيف يتقرب إلى الله بفعل من شخص هو لا يعتقد بنبوته؟ فإذا أسلم وجب عليه، إذا أسلم وجب عليه، هناك أيضا يجب عليه، لكن هنا الفرق وصح منه، لأنه تتحقق منه قصد القربة. ولو اغتسل أجنب وكان مسلم فاغتسل، طبعا غسل صحيح، ثم ارتد بعد أن اغتسل ثم عاد إلى الإسلام، فهل غسل صحيح أو ليس بصحيح؟ قال لم يبطل غسله، لأنه حصل جنابة لما اغتسل، وقع الغسل صحيحا لأنه بشرائطه، فارتفعت الجنابة. ثم لما رجع إلى الكفر، إلى الإسلام عفوا، صار كافر، هذا الكفر ليس سبب من أسباب الجنابة، لأن أسباب الجنابة اثنين، الإنزال والجماع، الكفر مو سبب. فلما ارتفعت الجنابة بعد لا تعود بالكفر. وأما الحكم، أحكام الجنابة، فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، سور العزائم الأربع التي فيها السجدة الواجبة طبعا، وهي ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة لقمان، وحاميم السجدة، سورة السجدة، وسورة النجم، وسورة العلق، اقرأ. وقراءة بعضها أيضا يحرم عليه قراءة بعض العزائم، حتى البسملة. البسملة إذا نوى أن هذه بسملة هذه السورة تحرم عليه، كل السورة تحرم، كل السورة. لذلك طبعا هو قال قراءة كل واحدة من العزائم، يعني بعضهم قال من سور العزائم، وهو المشهور عند العلماء أنه من سور العزائم، وإن كان بعض العلماء قال لا، يعني آيات العزائم، يعني التي فيها السجدة. قال حتى البسملة إذا نوى بالبسملة إحدى هذه السور أنها جزء من هذه السورة المعينة، أيضا يحرم عليه مس كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه. طبعا شيء عليه اسم الله يعني مكتوب عليه اسم الله، ويمس الكتابة، كتابة اسم الله، هذا لا يجوز. والجلوس في المساجد، المكث، أما الاجتياز ما في مانع، غير المسجدين طبعا. المكث في المساجد لا يجوز، ووضع شيء فيها، يعني حتى لو في حال الاجتياز الآن لما بيجي بيجتاز وهو في أثناء الاجتياز يضع شيء لا يجوز. والجواز في المسجد الحرام، الاجتياز في كل المساجد يجوز إلا المسجدين كما قلنا، المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله خاصة، فقط هذا حكم للمسجدين هذين. ولو أجنب فيهما، طبعا لا يجوز له المكث فلا بد من الخروج، ولا يجوز له أن يقطعهما ويخرج إلا بتيمم. قال لم يقطعهما إلا بالتيمم، يتيمم ثم يخرج بالتيمم من المسجدين، أما ما عدا المسجدين فيخرج بدون تيمم. نعم. عند المحقق هذا طبعا سور العزائم، قلت أن هذا المشهور عند العلماء نفس السورة، السورة هي التي لا يجوز. بعض العلماء يقول لا، آية العزيمة، آية السجدة، ولكن هذه الأشياء المحرمة على الجنب. ثم يتكلم في المكروهة، قال ويكره له الأكل والشرب. وورد في بعض الروايات أن الجنب إذا أكل وهو جنب ويأكل أو يشرب يسبب له البرص في بعض الروايات. وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق. وورد في بعض الروايات الوضوء، يتوضأ، طبعا المضمضة والاستنشاق ثلاثا، أو الوضوء، وضوء الصلاة، أو غسل اليدين، وقراءة ما زاد على 7 آيات من غير العزائم. يكره له أن يقرأ ما زاد على 7 آيات. وطبعا في ورد في بعض الروايات تغليظ أن يقرأ ذلك وهو في فراشه. وورد في بعض الروايات أنه لو قرأ القرآن وهو جنب في فراشه فنزلت عليه صاعقة من السماء فلا يلومن إلا نفسه. وأشد من ذلك، يعني أشد، تشتد الكراهة قراءة 70 آية. إذا كان قرأ 70 هذا بعد أغلظ كراهة، وما زاد أغلظ كراهية. وأيضا يكره مس المصحف، يعني مس المصحف يعني الجلد أو الجوانب الحواشي، بحيث لا يمس كتابة الآيات، أما كتابة الآيات هذا طبعا محرم. والنوم، يكره النوم حتى يغتسل أو يتوضأ لوضوء الصلاة أو يتيمم. يتيمم يعني ولو على فراشه، يضرب على فراشه ويتيمم، هذا لرفع الكراهة ما دام جنب، حتى لو ما في غبار، لأنه مو هذا التيمم اللي هو مشترط في الصلاة، هذا تيمم لرفع الكراهة لا تيمم مبيح. والخضاب، يكره الخضاب وهو صبغ اللحية أو صبغ الرأس بالحناء أو بالوسمة أو غير ذلك، هذا مكروه. مرأة أو رجل ما في فرق، هذه أحكام مشتركة. وأما بالنسبة إلى الغسل وكيفية الغسل، هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.
بالنسبة إلى الحائض أيضا يكره لها
قراءة، لا يجوز لها،
لا يجوز.
إيه نعم، يبي مر إن شاء الله في أحكام الحائض كل إيش؟ إيه نعم، الذي عليه الغسل، الأغسال الواجبة. نعم، ولكم يغفر الله.